ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار؟ نزرع حب العربية ونستظل بظلها. هل ستشعر أننا نهتم باللغة العربية كما يعتني الفلاح بأرضه وزرعه؟ نحن دار أشجار ونصنع الكتب والقصص للأطفال واليافعين والكبار. نصنع عوالم سحرية يدخلها كل من يحصل على إحدى قصصنا، ونصنع وسائل لتعليم الأطفال اللغة العربية بالقصص والمرح. إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم، فدار أشجار هي الإجابة. يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا darashjar.com. الكبسولة السابعة، التركيز. اللي يدور على الجمال يلقاه، هذه العبارة رنت في إذني أول ما قالها صديقي المصور الغريب. طبعا أنا اكتشفت أنه اقتبسها من مقولة لمصور أمريكي محترف اسمه بيل كانينغام، لكني أشكره أنه وظفها بالشكل المناسب واختار لها السياق الصحيح. اللي يدور على الجمال يلقاه، هذه العبارة قالها على سؤال أنا سألته. سؤالي كان: أنت كيف تخلي صورة عمود في الشارع، كيف تخليه تحفة فنية في صورك؟ وأنا كنت صادق، ما كانت صوره مجرد صور عادية، ما كان كلامي مجاملة. صديقي المصور هذا كان فعلا غريب، وسامحوني أني كررت كلمة غريب أكثر من مرة، لأنه شخصية جميلة هادئة، وفي نفس الوقت يقدر يشوف بطريقة تختلف عن باقي البشر. مثلا صديقي هذا كل شهر يخلق لنفسه فريسة موجودة في الشوارع، ويطارد هذه الفريسة بطلقات تطلقها عدسة الكاميرا. صديق هذا اسمه عامر، وذاكرة جهازه الخارجية عامرة بتحف فنية، ملف عن أعمدة الإنارة، ملف عن الحياة من خلال ثقب عمله في صندوق كرتوني، ملف عن كبار السن في مدينتي، ملف عن أحجار الطريق. تخيلوا كمان أني قضيت معاه سهرة كاملة نقارن فيها بين نوافذ مدينتنا ونوافذ مدينة أخرى. كنا ندور على إيش المميز في كل شباك، الخشب ولا الألمنيوم، النوافذ المربعة ولا المستطيلة، أيهم أحلى. فجأة وجدنا نفسنا نبحث عن الجمال فوجدناه. بصراحة أنا أحسد وبشدة كل الفنانين، وأصر على أني أحسدهم. مو بكيفي إنتاجهم الفني يجبرني أني أحسدهم. معظم اللي قابلتهم من فنانين سواء في الرسم أو في التصوير عندهم قدرة عجيبة على رؤية سحر الأشياء حتى لو كانت هذه الأشياء عادية. والمسألة هذه ما تستلزم منك أنك تنكش شعرك مثلا، ولا أطلب منك صديقتي أنك تطلقي كلام فيه هذيان وخروج عن السياق بطريقة دادائية تثير الدهشة. لا، مو هذا المطلوب. مو لازم تكون دائم الترحال وتكتشف الأماكن اللي لم تطأها قدم إنسان قبل كذا. مو لازم تكون نيويوركي أو جنيفي المولد والنشأة. مو لازم تتمتع بالسهولة اللي كانت تتدحرج عليها هايدي وبيتر. كل اللي تحتاجه عشان تخلق فن، هذا الفن موجود أصلا في حياتك اليومية، كل اللي تحتاجه هو شوية تركيز. نعم، التركيز. سميها دقة ملاحظة، سميها انتباه، سميها زي ما تبغى. المهم أنه إحنا نحتاج منك القدرة على قضاء وقت بسيط في دراسة الشيء اللي أمامك، وقت كافي خليك تنتبه للجمال في كل ما تراه. المطلوب منك مو أنك ترى فقط، بل أن تنظر بحرص. المسألة ما هي seeing بس، لا، looking at. حاول تمتلك عين أب يرى كل شيء جميل في بنته، أو عين أم تحلف 100 أيمان أنه ابنها كامل مكمل. لأنه في النهاية الجمال يخلق بعين المحب. نعم، عين المحب ترى كل شيء جميل، وحتجبر الآخرين أنهم يرون هذا الجمال. أضف الجمال لما ترى، وأضف الجمال إلى ما سيره الناس بسببك، بامتلاكك لعين المحب. وكيف أمتلك عين المحب؟ أها، الآن أنت جيت في ملعبنا، راح أقول لك كيف. التركيز والانتباه وقوة الملاحظة عبارة عن عضلة. هذه العضلة تنمو بالتمرين وتترهل وتضعف بالكسل. إذن أنت محتاج شوية تمارين. بصراحة هذه التمارين تحتاج جرأة، لأنك وانت تتمرن راح تتصرف بطريقة غريبة أحيانا. فلو ما عندك الجرأة والرغبة في تحسين الملاحظة، ممكن تتجاوز الخمس دقائق القادمة وتنتقل للفصل اللي بعده. أما لو جاهز، تبغى تمتلك عين المحب، عين مدققة مركزة، راح أقدم لك زبدة ما قرأته في فنون الملاحظة. أولا، الملاحظة تعتمد على بيانات تجمعها حواسك: السمع، البصر، التذوق، اللمس، الشم. هذه البيانات تحولها أنت إلى فن، يعني تحول هذه البيانات لإنتاج للغة منطوقة أو صورة ملتقطة أو لوحة مرسومة. خلونا نشوف كيف الحواس الخمس ممكن نطورها. كلنا نحتاج منك فرضية فقط. نعم، أول طريقة عجيبة عشان تقوي ملاحظتك هي أنك تخلق هدف من الملاحظة، هدف من ملاحظة ما تريد أن تلاحظه. وأعطيكم مثال: أنت ضعيف في الانتباه لأشكال الناس، لوجوه الناس، يعني أنت تشوف الوجوه لكن ما تنتبه للملامح الرئيسية. هذا اللي يفرق بينك وبين رسام الكاريكاتير، لأنه رسامي الكاريكاتير عادة وجه الشخصية هو الشيء المستهدف، لذلك يكبر من الأنف شوية، يصغره، يوسع العين، يضيقها، يغير تصفيفة الشعر. أهم شيء أنه الرسام الكاريكاتوري ينتبه لأبرز ما يميز هذا الوجه وذاك، ويتك عليها شوية في الرسم. وعشان نوصل لهذه المرحلة، اخلق فرضية أو اخلق سيناريو غريب. هذا السيناريو راح يخلق لك هدف من التدقيق في وجوه الناس، وأبرز السيناريوهات هو سيناريو الجريمة. سيناريو الجريمة: أنت فعلا في بنك وقاعد تنتظر خدمة العملاء، تنتظر رقمك. بدل ما تتصفح بروشورات البنك اللي تعدك بامتلاك يخت بحجم الحوت الأزرق أو بيت مطل على البحر، بدل ما تركز على البروشور، ركز في الناس. افترض أنه ستحصل جريمة قتل في هذا المكان، أو حصلت جريمة قتل، وأنت المحقق شيرلوك هولمز. ابدأ راقب كيف يتصرف كل عميل من العملاء، مين اللي تصرفاته تبعث الشك، مين اللي وجهه ينفع يكون مجرم، ومين اللي بريء. هل هو ذاك الأربعين الجاد اللي جالس على بعد مترين من شباك صرف الفلوس؟ هل السبب أنه قاعد يفرك يدينه بشكل متواصل؟ هل لأنه يرتدي نظارة تبدو ماركتها باس ذات الأذرع الخشبية؟ ولا لأنه يرتدي حذاء رياضي تحت الثوب؟ وهذا الشيء أدعى بأنه يجعله هو المجرم، لأنه قادر على الجري والهروب بعد الجريمة. ملاحظ أنه تركيزك الآن بدأ يلتقط تفاصيل ما كنت راح تلتقطها في العادة. بدأت تشوف الغير عادي في العادي، والسبب واضح: أنت خلقت هدف من عملية التركيز، وضعت سيناريو، اضطريت عشان تحقق هذا السيناريو أنك تركز في كل واحد موجود داخل البنك. هذا تمرين واحد، تمرين السيناريو وخلق هدف للتركيز. في أكثر من 300 تمرين آخر، راح نسمع كل هذه التمارين بالتفصيل إن شاء الله في بودكاست اسمه كائن حي بصوت شموخ عبد الكريم، وراح نسمعه في حلقة منفصلة عن كتاب بعنوان قوة الملاحظة من دار تشكيل. هذا الكتاب ترجمته الدكتورة نهى العويضي، وسنقدمه إن شاء الله في حلقة طويلة منفصلة. وعلى كل حال، نرجع للكلام عن التركيز بشوية تركيز. لازم تعرف أن التركيز هي قيمة مفقودة في زمن يحتفي بإيش يا جماعة؟ يحتفي بالسرعة، بالديليفري، بالتيكاوي، بالمعلبات. معلش كلام يزعل، لكن هذه طبيعة مجتمعنا. مجتمعنا يحتفي بالسرعة في كل شيء، وعشان كذا احنا ننادي ليل نهار بسالفة التأمل. وصلتنا رسائل كثيرة تحذرنا من تبني تقنيات شرقية وغربية زي اليوغا مثلا وقوة الآن واسترخاء التأمل إلى آخره، تحذيرات من ناس محبين لنا، مشفقين علينا وخائفين من الانزلاق في هذا الوادي. وعشان كذا هذه فرصة أننا نشكر كل إنسان أرسل لنا رسالة ينبهنا لموضوع عدم الانغماس في الثقافات الشرقية. نشكره شكرا جزيلا ونقول له إن شاء الله نحن في أيدٍ آمنة، طالما في ناس بترسلنا رسائل زي كذا، طالما نحن عارفين أنه في ناس تحبنا خلف الشاشات، ونقول لهم اطمنوا إن شاء الله نحن وأنتم في أيدٍ أمينة، وحناخذ أفضل ما يوجد عند الشعوب ونرد ما لا ينفع. جات الفرصة الآن أني أهاجم شوية عصر السرعة اللي احنا فيه. إحنا نحتاج أن نرفع قدمنا شوية عن دواسة البنزين. ما نبغى نتطرف في مسألة تهدئة السرعة مو نشيل رجلنا تماما عن دواسة البنزين، لا نرفع رجلنا شوية. لازم نهدي السرعة ونعمل شيء اللي عمله الناقد بيتر كلوثر. بيتر كلوثر ناقد أدبي وفني، وصل لمرحلة سكون في حياته من خلال تمرين غريب سماه تمرين ساعة تأمل في لوحة واحدة. نعم، هذا الرجل تأمل الموناليزا لمدة ساعة، دقق في كل تفاصيل الصورة، فقط الموناليزا. هذا الناقد أبا اقتبس منه جملة عظيمة جدا بعد تمرينه مع الموناليزا، حيث قال: النظر ببطء للأشياء يجعلك تحرز الاكتشافات. كلام هذا ذكرني بكلام أحد الرسامين الكرتونيين اللي قال: الأشياء اللي ما رسمتها هي أشياء لم أرها حقيقة. سؤال: ليه هذا الاهتمام الشديد بالتركيز؟ ليه أنا مهتم بموضوع التركيز وإعارة الانتباه؟ لأنه تركيز الانتباه بطريقة أو بأخرى هو حياتك، هو عمرك. لو ما كان تركيزك وانتباهك مهم، ما كان حاول الجميع سرقته. الجميع بيسرق منك الانتباه. آلاف الدراسات في التسويق انعملت عشان تسرق انتباهك. فممكن نضع الإعلان، ما هي الإضاءات اللي حتلفت انتباه الناس في السيارة، إيش العبارات اللي حتسترع انتباههم، أين نضع البضائع عشان الزبون ينتبه. انتباهك وتركيزك كنز فعلا، وعشانه كنز الجميع يحاول سرقته. تركيزك وانتباهك يعني دقائق ويمكن ساعات، ويمكن تطور الموضوع لأيام. الشيء اللي اخترت أنك تعيره انتباهك راح يكون هو حياتك. لذلك احنا نقول انتبه لما تركز عليه، انتبه للأشياء اللي تلفت انتباهك، لأنها هي عمرك. عشان نقرب موضوع التركيز تماما وتتخيل انه أداة في متناول يدك، نبغى نقول انه التركيز هو الفوكس ان، هو الزوم ان، هو عدسة لتكبير المشهد اللي قدامك وتوضيحه والاهتمام بكل تفاصيله. تخيل هذا التركيز كعدسة مركبة على بندقية. الآن أنت تنظر بعينك من خلال هذه العدسة للشيء أمامك. يا ترى ما هو الشيء اللي وجهت عدستك تجاهه؟ على أي شيء قربت هذه العدسة؟ على الكوميديا؟ إذا راح تبدأ تجمع كل البيانات وكل التفاصيل لها علاقة بالكوميديا. على النكد والدراما؟ إذا في الفيلم اللي أنت تتفرج عليه راح تركز على الدراما. أنت مركز على السفر والفنادق والسياحة، معناها حترتفع معاييرك السياحية. ولو مركز على تكتيكات المدربين في كرة القدم راح تصير محترف في تحليل تكتيكات الملاعب. لهذا السبب أعتقد جدا مهم جدا إننا نسأل نفسنا: ما هو الشيء اللي أنت مركز عليه عدستك طوال اليوم أو في غالب الأيام؟ لأنه جواب هذا السؤال قد يحدد أي نوع من الفنانين أنت وأي مجال فني حتتخصص فيه. يا جماعة قلناها كثير ونعيدها، التأمل الذاتي مهم، دراسة نفسك مهمة، لأنك حتبدأ تدرس أهم شخص في حياتك. حتدرس نفسك وتحلل أنماط تفكيرك، وين رايح اهتمامك. ممكن أنك تسمع صديق لك أو واحد معك في الجلسة يسخف من هذا النوع من الممارسات، يقولك لا تحبكها، إيش يعني تأمل ذاتي؟ لكننا نقول له أبدا أبدا أبدا، أهم أنواع الذكاء هو ذكائك مع نفسك، هو فهمك لنفسك وإمكانياتك واهتماماتك. اشتر دفتر وابدأ بتدوين يومياتك وعيد قراءة هذه اليوميات، وانتبه للشيء اللي كنت مركز عليه من خلال هذه اليوميات. مع دراسة نفسك أكثر وأكثر، التأمل الذاتي أكثر وأكثر، راح تلاحظ التغيير الإيجابي في حياتك. خلوني أحكيكم قصتين وأبشركم إنها قصتين قصيرة، وموضوعها عن أهمية توجيهك لعدسة البندقية في مكانها الصحيح. الأولى قصة في بداية عملي. كانت مهمتي مقابلة الجمهور، تعامل معهم، الاستماع لهم وحل مشاكلهم. أول أيام عملي ولأني قليل خبرة، صابتني حالة يسمونها التركيز المفرط في الذات، self consciousness. هذه الحالة، حالة التفكير المفرط في الذات أو التركيز المفرط في الذات، جاتني وأنا في وسط عملي. يعني أنا عايش مع عقلي فقط وما يقوله لي هذا العقل. أتذكر بالتحديد أني كنت مهتم بكيف يبدو شكلي أمام الناس، كيف هو صوتي، هل صوتي عالي ولا منخفض، هل هو حاد ولا مزعج، هل شماغي مرتب، هل عقالي يضحك. خاصة السؤال الأخير كان هاجسي، لذلك معظم وقتي وأنا في مقابلة الجمهور كنت أعدل في النسفة كما يقال، نسفة الشماغ. كنت أضبط العقال وأسأل 100 سؤال له علاقة بالعقال، وآخر هم الناس، آخر همي الناس اللي المفروض أنا موجود هنا عشانهم، الناس اللي المفروض أركز عدسة البندقية عليهم هم الهدف. وللأسف عدستي كانت مركزة على العقال والشماغ وأزرار الثوب. اللي حصل لاحقا أني ومع كتابة مذكراتي، وبالضبط لما بدأت أوصف توصيف دقيق لما يكون داخل عقلي وتصرفاتي أثناء العمل، انتبهت أن اللي كان يوجهني هي أفكار مسلطة الضوء على شكلي. بعد هذه الدراسة اللي تستحق أني أسميها دراسة علمية، اكتشفت أن العدسة يجب إعادة ضبطها وتوجيهها لتكون على الناس. وبعد فترة من التأمل الذاتي وكتابة المذكرات، أعدت توجيه العدسة على الهدف. تعدلت أسئلتي معهم، صرت أعطيهم انتباه أكثر، إنصات أكثر، ظهر التفاعل اللازم معهم. وفي كل الأحوال كان العقال وقتها في مكانه المناسب وبدون أي ابتسامة. القصة الثانية، هذه القصة حصلت بعد ما بلغت من العمر 80، بالتحديد في رمضان قبل الماضي. بعد تأسيس ساندويتش ورقي بشكل مؤسسي، بدأت أسأل أسئلة تركز على مصادر تمويل المشروع. بدأت أركز على أفضل إدارة، أفضل هيكلة تدعم الإنتاج. بالي بدأ يهتم بالتسويق والجودة إلى آخره. كلها أسئلة مهمة لكنها شغلتني عن الوزة اللي تبيض ذهب. شغلتني عن القراءة، عن المراجعة، عن التأمل فيما أقرأ. ابتعدت كثير عن القراءة لفترة ووجدت نفسي أكرر نفس الأفكار في البودكاستات. اللي حصلوا بعد قراءة يومياتي وجدولي، وجدت أني ركزت كثير وبشكل مبالغ في حضور دورات عن الإدارة، أني أشاهد محاضرات وفيديوهات لمدراء تنفيذيين. ما أقول أني ما استفدت من هذه المحاضرات أبدا، لكن وجدت أني ممكن أستعين بفريق متخصص، فريق إدارة متخصص يساعدني أرجع للوزة الذهبية. وهذا اللي حصل، عدت للقراءة والتحليل ورجعت عدستي لمحتوى ساندويتش ورقي. لذلك سؤالي لك صديقي وصديقتي، إلى أي اتجاه تتوجه عدستك؟ أصدقائي، شتلة الزرع قد لا تعني لكم شيئا، لكنها تعني كل شيء لشخص شافها بذرة ولاحظ أن هذه البذرة بدأت تكبر وسقاها كل يوم، بل حادثها وكلمها وكأنها طفلها المدلل. لين روح بعيد، رؤية أبنائي وهم يكبرون يتعلمون الغش في لعب الورق، نجاحهم أول لوحة رسموها، أول شهادة نجاح وأول صعود لهم على المسرح، كلها أشياء تعني لي الكثير، تعني لي يعني لها معنى خاص عندي. كل هذا لأني مركز عليهم، نظري وسمعي وقلبي كل شيء مركز عليهم. لما نعطي الأشياء حقها من الاهتمام والانتباه تصبح ذات معنى، ومعنى يهمنا، راح تصبح متفردة أمامنا غير عن باقي أشباهها. إحنا نبدأ نرى فيها أدق التفاصيل. الانتباه والتركيز مهارتين لا يستغني عنها أي فنان. لذلك لو تبغى ترجع تشحن نفسك بالطاقة، لو تبغى تعيد الدهشة لروحك الفنانة، لو تبغى حلاوة البدايات، خلي عبارة إعارة الانتباه والتركيز نصب عينيك. كبسولة الثامنة، تجديد الأفكار. الكتاب لفت نظري لشيء مهم قاعد يحصل في العالم، والشيء المهم هذا هو وسائل التواصل. هذه الكلمة اللي سهر الناس جراها واختصموا، وسائل التواصل دفعتنا دفع عشان نتبنى أفكار بعض أو أفكار مع بعض، وهذا اللي يسموه التوجه العام أو الرأي العام. نفعنا الرأي العام أو توحيد الرأي العام في تطوير موقفنا من قضايا مجتمعية ما كنا ماخذين منها أي تركيز أو أي انتباه، زي التحرش، التنمر، الوسطية. إحنا صرنا نأثر في آراء بعض، وهذا بحد ذاته ظاهرة إيجابية. ما أدري فين قرأت إحصائية قبل فترة عملها أحدهم في تويتر، وطلعت النتيجة أن الناس تتغير آراءها أو تغيرت آراءها ومواقفها بسبب اختلاطهم مع بعض في تويتر. وهذه دراسة ما أدري هي علمية موثقة، لكن كانت موجودة في تويتر عن العالم العربي ككل. أنا شخصيا أتذكر أني صرت أكثر حذرا من الولوج لمواضيع عقائدية قد تستفز الآخرين، لأننا صرنا إحنا والآخرين في مكان واحد. هذا الحذر اللي في وسائل التواصل انسحب على باقي الأماكن اللي خارج وسائل التواصل في حياتي العادية. يعني زي ما صرت متحفظ عن الكلام في المذاهب والأديان في وسائل التواصل، صرت متحفظ من الكلام فيها في مجالس الخاصة، وهذا تأثير كبير أنا لاحظته. الفاضي كذلك اتجهت لليوفيميزم أو التلطيف، يعني صرت أحاول قدر الإمكان أنتقي العبارات الأكثر تهذيبا ودبلوماسية من قاموس لغتي. أتذكر أني بدلا من استخدامي لكلمة العته المغولي صرت أقول متلازمة داون، وقص على ذلك الكثير. هذه الأشياء ما كانت ستحصل لولا تويتر وفيسبوك وإنستغرام اللي كون رأي عام وتوجه عام، جزء كبير منه يكون للأفضل. إلا أن مشكلة وسائل التواصل هي التجنيد. نعم، التجنيد، هذه الكلمة الوحيدة اللي تناسب ظاهرة اقترابنا من ناس لهم نفس تفكيرنا، نفس تفكيرنا فقط. خلوني أعيد تلخيص هذه الفكرة مرة ثانية كالآتي: عشان نطور من عقولنا، عشان ننطلق لمرحلة أبعد، يعني خطوة واثنين وثلاثة أبعد مما إحنا فيه الآن، إحنا نحتاج نتواصل مع ناس عقولهم تختلف عن عقولنا، وإلا لبقينا في دوامة تفكير واحدة، تفكير نمطي. الكاتب أوستين كليون سمى هذه الظاهرة باسم البراندينج. البراندينج كلمة حلوة في عالم التسويق، لكن في علم الاجتماع هي كلمة غير لطيفة، لأنك بالبراندينج لما تحاول أن تجعل الناس يفكرون بنفس الطريقة بنفس العقلية، أنت قاعد تسمهم بالعصا الحديدية الساخنة، زي ما يحصل مع قطيع البقر في أمريكا مثلا. أنت قاعد تسمهم بحديدة ساخنة ببراند ثابت، يعني أسلوب كلام، طريقة لبس، نموذج تفكير، كله متشابه، حتى المفردات راح تصير واحدة. طيب، سؤال منطقي الآن يسأل: إيش المشكلة لو وصلنا لاتفاق واقتربنا من طريقة التفكير والكلام والملابس واللغة، لو صرنا زي بعض؟ هل هذا شيء سيء؟ وهل هو حصري على عصرنا الحالي؟ الجواب ببساطة يقول: زمان، زمان كنا محصورين بمنطقة جغرافية محددة. هذه المنطقة تجبرنا إننا نتكلم بلهجة ومفردات واحدة، إننا نلبس زي بعض ونتصرف بشكل مشابه. الآن مع الأونلاين للأسف صرنا محصورين بمواقع محددة، مواقع غير جغرافية، مواقع أثيرية إنترنتية. هذه المواقع هي اللي صارت تشكل طريقة كلامنا، تشكل تفكيرنا، لهجتنا ومفرداتنا. تعودنا على دخول أماكن معينة والتواصل مع أشخاص محددين نعرفهم، أشخاص عجبتنا طريقة تفكيرهم. هي فكرة التجنيد، أو ترجمتها في المجال الاجتماعي البراندينج. نجي الآن للمهم: لو استخدمت وسائل التواصل عشان تعيش مع الناس اللي يتبنون نفس أفكارك، فأنت ما حتتغير، بل راح تبقى وكأنك في نفس القرية القديمة اللي عاش فيها جدي وجدك. راح نتداول نفس الأخبار، ناخذ نفس المواقف، نعيش نفس التفاصيل يوم بعد يوم. راح نكون ضيعنا أهم ميزة في وسائل التواصل: التجديد. بدلا من التجديد عشنا حالة تجنيد. الشاهد هنا: كليون ينصحنا نصيحة ويقول: في وسائل التواصل نحن نحتاج لناس مختلفي العقول متفقي القلوب، وليس العكس. عرفنا من هم مختلفي العقول. هم ناس يختلفون مع أفكاري، وطريقتهم في التفكير تختلف عني تماما. جميل. طيب، متفقي القلوب إيش معناها؟ ببساطة هم أناس ممكن يسمعوني، ناس متعلمة، مثقفة، محترمة، حنونة، كرماء بوقتهم وآرائهم، الناس اللي ممكن تختلف معي بطريقة حضارية. وسؤالي هنا: هل تجد هذا النوع من الناس في وسائل التواصل؟ ما أدري عن جوابك، لكن إذا ما لقيت أوجدهم، لأنهم مشرب من مشارب تجديد الحياة. هم عامل قوي لرفع الحافزية والقدرة على إبداع أفكار جديدة. الكبسولة الثامنة، مواسم الجفاف. صرخ صديقي بعبارة زلزلتني وقال ميسي انتهى. هذه العبارة قالها بعد ما انتهت مباراة لبرشلونة بالتعادل، تعادل بطعم الهزيمة. ميسي انتهى، هذه الجملة أسمعها كثير في عالم كرة القدم، وزيها أسمع كثير في عالم الملاكمة. لما يسقط ملاكم عمره ما سقط قبل كذا، يصرخ المعلقين بأن حقبة تاريخية انتهت في عصر الملاكمة. ومعنى هذه العبارة إنه موسم الإبداع وذروة العطاء قد انتهى عند هذا الرياضي. لكن أرجوكم لا تخلطوا بين المجال الرياضي اللي عطاؤه معظمه جسدي ويتأثر قسريا بعوامل كثيرة زي السن والصحة، وبين الفنانين. مجتمع الفنانين مجتمع مختلف عن الرياضيين. الفنان يبقى فنان حتى آخر رمق. وخلونا نشوف ظاهرة سقوط الفنانين، هل معناها انتهاء حقبة ولا لها اسم ثاني؟ الفنان يعاني أحيانا من موسم جفاف، زي فصول السنة يمر عليه مرورا سريعا فصل الخريف. نعم طبعا في كتب تطوير الذات يسموها دورة الطاقة، أيام يكون الإنتاج فيها عندك كرسام مثلا إنتاجك غير طبيعي وما يوقف، وأيام ما تجد أي فكرة وما حتساعدك أي تقنية عشان تكون متحفز. لذلك يا صديقي الفنان والفنانة، انتبه لإيقاع إبداعك، إيقاع رذم. راقب دورة إنتاجك الخلاق وتعلم الصبر شوية. تعلم الصبر على إيه؟ على مواسم الجفاف. بالعربي لا تعتقد أنه لو توقف سيل أفكارك أنه هذه هي النهاية، لا 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 لا، مخك لا زال لدن، لكنه يحتاج كما يسمى في عالم الحاسب الآلي defragment، يحتاج إعادة ترتيب للملفات والبيانات داخل ملف عقلك. لذلك حن شوية على نفسك واصبر، اصبر على فترة الجفاف لأنها حتعدي بهدوء، وهذا مو كلامي بل كلام هنري ديفيد ثورو. هنري هذا هو شاعر وفيلسوف عاش في القرن 19. اللي يهمنا في هنري شيئين، أولا عنده فلسفة متعالية، وثانيا كتابه الحياة في الغابة. خلونا نشوف موضوع الفلسفة المتعالية. جوهر هذه الفلسفة هو أن الحقيقة، أي حقيقة في الدنيا، يمكن معرفتها بالحدس، بالقلب. يعني أنا أحس بالفطرة بقلبي أنه هذا الشيء حقيقي أو كذب. مجمل مرتادي هذه الفلسفة يؤمنون بأن الأصل في الإنسان، في البشر، هو الخير، واللي يفسد هذا الإنسان أو البشر هي المجتمعات، الأفكار المجتمعية. المجتمع متمثل في مدرسة وإعلام وأسرة، لذلك الإنسان الخير هو إنسان انعزل عن تلويثات المجتمع. أما بالنسبة لكتابه، كتاب الحياة في الغابة، فيبدأ بسطرين جميلين يقول فيهما هنري، وأنا هنا أقتبس: عندما كتبت هذه الصفحات كنت أعيش وحيدا في الغابة، أقرب جار لي يبعد عني مسافة ميل. كنت أعيش في بيت بنيته بنفسي في ماساتشوستس. واضح من هذه المقدمة أن الكتاب سيرة ذاتية لمرحلة معينة في حياة هنري، وواضح أنها تجسيد لتجربته في الانعزال. الانعزال اللي قلنا أنه يمثل جزء كبير من فلسفته، عنصر هام من فلسفته، عنصر أن العزلة والابتعاد عن الناس هو حفاظ على الإنسان الخير بداخلنا. هذه المقدمة شجعتني أقرأ أكثر كتاب وولدن، أو كتاب الحياة في الغابة. بصراحة أنا ما قرأت الكتاب، أنا استمتعت فيه. الكتاب موجود في اليوتيوب ومدته 14 ساعة، متخيلين؟ هذا الشيء اللي خلى الحلقة هذه تاخذ أكثر من شهر كتابة، لا والله شهرين ويمكن أكثر. الكتاب هذا سحبني من موضوع في موضوع في موضوع، إلى أن وجدت كلام يتضمن حديث مهم عن الحافزية. عشت مع هذا الكتاب في نفس الكوخ وسط الغابة مع هنري، وقدرت أربط بين الفلسفة المتعالية وبين بقاء هنري في كوخ لوحده. هنري باختصار خاض تجربة روحانية من طراز فريد، تجربة العزلة. راح أترككم مع قليل من الترجمات بتصرف شديد عشان نعرف كيف كان هذا الشخص يتغزل في العزلة، كيف يتلذذ بالتعرف على نفسه وعلى الحياة ككل. يقول هنري في قيمة الإبداع وخلق الجديد، وأنا هنا أقتبس: لا تعتقد أن بناءك قلعة في الهواء هو خسارة أو حمق، فهذا هو مكان القلاع عاليا في السماء. ابني قلعتك في الهواء ثم ابني تحتها الأساسات. انتهى الاقتباس. هنري كمان يبرز أهمية عيش الحياة كما هي بدون اعتراض، فيقول وأنا هنا اقتبس: مهما قست عليك الحياة عشها كما هي ولا تنعتها بأفضع الأسماء، فهي ليست بخيلة وظالمة كما تتصور. وبالعموم الباحث عن العيوب سيجدها حتى في الجنة. الشمس الغاربة تمر من خلال نافذة منزل قديم، كما تمر الشمس الغاربة من خلال نافذة قصر عظيم، والثلج يذوب في كلا المكانين في بداية الربيع. انتهى الاقتباس. يتحدث هنري أيضا عن الإصرار والإرث الناتج عن تراكم المحاولات، فيقول وأنا هنا اقتبس: خطوة واحدة لن تجعل الأرض ممهدة، وفكرة واحدة لن تغير في العقول شيئا. تتابع الخطوات وسيل التفكير هو ما يحقق لك ما تريد. انتهى الاقتباس. أما عن امتلاكك لنفسك وتحررك من الاستعباد، فيقول هنري: بعكس ما يرى معظم الناس، يكون الإنسان غنيا بعدد الأشياء التي يستطيع الاستغناء عنها. هنري يقول عن استعباد المادة للبشر بطريقة غريبة: أكثر الناس تحولوا إلى أدوات لأدواتهم. وبعد كذا يطلبك هنري أن تبحث عن الصوت بداخلك، هذا الصوت اللي يجعلك متفرد عن الغير، فيقول وأنا هنا اقتبس: إن كنت لا تستطيع الرقص على إيقاع الآخرين، فربما كان ذلك لأنك تستمع إلى موسيقى أخرى. اقتباسات عظيمة، كلام عظيم، لكن نجي للب فكر هنري ديفيد ثرو. هذا الفكر اللي حاول الكتاب يعلمنا إياه، فكرة الضدين، فكرة العناد والصبر. الصبر على الحياة ككل، الحياة كشيء خارجي احنا ما نقدر نتحداه، شيء احنا مجبورين عليه، نحن مسيرين فيه. هذه الأشياء لا يمكن أني أتحداها. الصبر هي سمة أي إنسان مبدع، أو بلا صح أي إنسان طبيعي عاقل يتمنى أنه يستمر إبداعه. فصول الصيف والشتاء والربيع والخريف هي ظروف جبرية أنا ما أقدر أتحكم فيها ولا أنكرها إلا لو كنت مجنون. كل اللي علينا أننا نصبر على هذه الفصول، نتآلف معها، نتواءم معها. مو بس الفصول الخارجة عننا، حتى الفصول اللي داخلنا. فترة الجفاف مثلا، فترة تساقط الأفكار الإبداعية من شجرة عقولنا، هذه مرحلة يجب أن نصبر عليها، يجب أن ننتظر قليلا لتزهر وتثمر بعدها في فصل الصيف. كل ما يجب علينا فعله هو أن نقبل هذه الفكرة كما هي، نقبل هذه الفكرة كما هي، لأنها طبيعة كل شيء في هذه الحياة، التغيير. وأحيانا التغيير ما يكون للأفضل، أحيانا التغيير للأسوأ. لذلك لا تقسو على نفسك وتنعت نفسك بالفقير الفاشل الجاف عاطفيا وفكريا، هي مرحلة فقط. أما الضد الثاني اللي هو العناد، هو ضد الصبر. العناد هو عناد الفكر الجمعي، عناد السلوك الجمعي، عناد القناعات الجمعية. يجب عليك أن تحافظ على تفردك، وإلا فسترقص على كل إيقاع يضرب لك، راح تنسى إيقاعك الحقيقي، راح تختفي الأنا وتندمج في النحن. أنا ما أكره أني أكون عضو في هذا النحن، في هذه المجموعة، ما أحارب فكرة الاندماج مع المجموعة، لا، الاعتراض هو أنه ما تطمس النحن هويتنا الفردانية. لذلك أوستن يدعونا للاعتكاف بعيدا من وقت لآخر، من حين لآخر، في كهوفنا، عشان نستعيد من نحن ونزيل بعض ملصقات المجموعة. أصدقائي، بعد هلوسة النوم الطويلة هذه اللي اعتقدت فيها أني أوستن كليون، واللي تكلم فيها عن مجموعة من الكبسولات اللي ممكن ترفع طاقتك وتعيدك لحلاوة البدايات، فتحت عيني وأنا على السرير وبجانبي كتاب Keep Going، وأخذت أحاول أتذكر قائمة 100 نشاط لكسر الروتين. كيف نستعيد بريق البدايات، حلاوة البدايات، الأنشطة اللي ذكرها لي أوستن. بالكاد تذكرت 16 نشاط منها، بدأت في تدوينها لأبدأ صفحة جديدة من حياتي، حياة قاعدتها الروتين واستثناءها كسر الروتين. هذه الأنشطة اللي وعدناكم فيها في نهاية الحلقة أترككم معها، وقبلها أترككم في حفظ الله. النشاط رقم 1، تظاهر بأنك سائح. حاول تضيع في شوارع مدينتك، نعم في كل مدينة وسط بلد أو داون تاون أو منطقة مركزية، أراهنك بأنك ما تعرف عنها أي شيء. حاول تضيع في أزقة هذا المكان اللي عادة يكون أسواق قديمة. ارفع راسك وأنت تمشي وركز على التفاصيل وخذ واعطي مع البائعين. رقم 2، اعمل رحلة ميكروسكوبية. اخرج من بيتك ومعاك عدة الرحلات، والغرض هنا أنك ما تروح رحلة بعيدة، بل اختر مكان جديد ما فكرت تجلس فيه. حديقة قريبة اجلس فيها، وركز خلال هذه المغامرة أو هذه الرحلة على شيء واحد فقط، النجوم مثلا، أجي ذوعي الأشجار. ولو كنت في عز الظهر ركز في السيارات، ولو كنت في ممشى ركز في طريقة مشي الناس. اكسر روتين نظرك للجوال، اكسر روتين طباعتك على الكيبورد، واعمل لك مهمة محددة في طلعة مايكروسكوبية. اعتبر هذه المشاهد هي تلفزيونك لهذا اليوم. رقم 3، انزل إلى حديقة عامة بجانب بيتك وفي يدك نوتة ورقية. ابدأ في مقارنة أوراق الشجر، ارسم كل ورقة شجر ووصفها كتابة، خليك زي داروين، حاول تفحص كل الأنواع اللي في البيئة، أنواع الأوراق وتصنيفها واسمها العلمي. احتفظ بهذه الأوراق لأنها أشبه فعلا ببحث علمي دارويني. سمي النوتة مثلا أصل الأوراق. رقم 4، اتصل بصديق قديم بدون سبب، حدد معه موعد للقائه في كافيه، حاول قدر الإمكان الاستماع له والكلام معه بأريحية، خليها سهرة مختلفة. رقم 5، اكتب قصة. سمي 3 أدوات منزلية موجودة عندك في البيت، ملعقة، شوكة، سكين، و3 شخصيات مشهورة، تشارلي شابلن، هتلر، موسوليني، و3 أماكن بعيدة، فيكتوريا بارك، ديزني لاند، برج إيفل، وابدأ في كتابة قصة واحبك حبكتها، تذكر فيها الأدوات والشخصيات والأماكن. صدقني أنت ممكن تنافس على نوبل للأداب. ولا أقول لكم، خلوها مبدئيا كتابة قصة لكسر الروتين والتسلية. رقم 6، اصنع يوم الاستماع العالمي. خصص يوم للذهاب لمنطقة بعيدة عن السيارات. بالعربي أبغاك تسمع صوت الطبيعة، سرارات الليل، تغريد الطيور، هديل الحمام. لو كنت محظوظ ومدينتك مليئة بالمياه الجارية، تقدر تسمع عزف منفرد لعجيج الأنهار، لطبطبة السيول، لبقبقة الينابيع الحارة، لأجيج الشلالات أو سح المطر. رقم 7، لأن القائمة السابقة فردت فيها بعض عجيب اللغة العربية وقدمت قاموس لأصوات حركة الماء من عجيج وطبطبة وبقبقة وأجيج وسح، ممكن تعمل قائمة بكلمات مشابهة تصف فيها حركة أو لون أو حجم شيء واحد، زي مثلا أسماء النخيل. ابدأ في كتابة مقال أو ما يسمى بالمقامات المقفاة، واستخدم فيها هذه الكلمات في سياقها المناسب. اكتب شعر على شكل مقامات. رقم 8، اكتب شعر هايكو. نعم بإمكانك التقاط مشهد لا ينتبه له العابرون، مثلا قطرة مطر تضرب بعنف زهرة مبتهجة بالسحاب. هذه الحلقة قصيدة هايكو. اكتب عن قط بائس يبدو وكأنه يشتم في قرارة نفسه الشارع والناس. اكتب عن البيوت وألوانها المتنافرة اللي تعبر عن قلوب أهل المكان. اكتب شعر هايكو اللي هو عبارة عن شعر ياباني من 3 أسطر، وزنه بسيط جدا، السطر الأول 5 مقاطع، السطر الثاني 7 مقاطع، والسطر الثالث 5 مقاطع. رقم 9، اكتب كوميديتك الخاصة. صديقي وصديقتي، اجلسوا على الشيزلونج، استرخي تماما وابدأ في استحضار كل المواقف المضحكة في حياتك. أي موقف خلاك تبتسم وتقهقه، أو على الأقل خلاك تبتهج داخليا، سواء كان هذا الموقف محرج أو عادي. بعد هذه الجلسة دون المواقف في دفتر، وابدأ في ترتيب القصة عشان تحتوي على سيتاب وبانش لاين. وصدقني حتستفيد من هذه القصص مستقبلا إذا عملت عروض تقديمية، وحتستفيد منها الآن لما تلاقي نفسك كسرت الروتين وجدت حياتك. رقم 10، ابدأ معرضك الخاص والتقط كاميرتك أو حتى جوالك. انزل لشوارع الحي اللي انت ساكن فيه، وحط في بالك شيء واحد، انك تبحث عن الجمال في كل شبر. مو لازم تروح جنيف عشان تتمتع بتلالها، ولا تروح نيويورك عشان تشاهد ناطحاتها، أو تستمتع بمشاهدة شلالات كندا. هدفك الآن خلق صور جميلة من زوايا جديدة لحيك السكني. صور من زوايا جديدة بعدسة مقربة. خليك فنان شعاره الجمال في عين الرائي. اصنع ألبومك الخاص في موقع فليكر مثلا، واكتب تحت كل صورة اقتباس أو انطباع كنت تشعر فيه أثناء التصوير. رقم 11، صدعت من كثر الشغل؟ حارب النار بالنار، حارب الصداع بصداع مختلف شوية، أقصد بنشاط متعب شوية لكن نشاط بريء جدا. التقط قصة للصغار، وجمع أقربائك من الأطفال وحاول تقرأ لهم القصة واستمتع بأسئلتهم. انزل معهم بالإجابات لأبسط شكل، ابتسم على كل ما سمعت من سؤال غريب، وارفع حواجبك تعجبا على فضولهم وحببهم في المعرفة. وبصراحة جهز بنادولك احتياطا. رقم 12، عيش السريالية. حط عينك على لوحة سريالية، شغلها في شاشتك الكبيرة في الصالة، شغلها في لابتوبك، وابدأ تحليل هذه الصورة بمزاج. فمعنى الشعر لو كان في بطن الشاعر، فإن اللوحة السريالية معناها في عين الرائي. اربط بين الأشكال والألوان واخترع سيناريوهات. لا تتوقف عن المشاهدة حتى تكمل 20 دقيقة. وإذا ما تعرف اللوحات السريالية، اسأل سلفادور دالي. رقم 13، خليك فخم بشكل مبالغ فيه. هذا النوع من الأنشطة هو أشبه بتقمص الأدوار. أعلم أنك عزيز المستمع والمستمعة، أعلم أنكم فخمين جدا، فخمين من الداخل ومن الخارج، لكن اليوم راح نبالغ في الفخامة. اضرب موعد مع صديقك المفضل، البسوا أفضل ما لديكم، اختاروا أفضل مكان في مدينتكم كمطعم مثلا، جهزوا مواضيع فخمة للحديث عنها، واطلبوا مشروبات وأكل فخم. السهرة كلها على بعضها مفخمة لكسر الروتين. وما أدراك، يمكن يعجبك هذا النمط من الحياة. إذا حصل لا تنسى تحسب حساب ميزانيتك الجديدة. رقم 14، هل أنت من سكان الخليج أو حتى من سكان العالم العربي؟ تمام، أعتقد أنك تحتاج جرعة أكسجين زائدة، خاصة أنا في منطقة جبلية أحتاج هذه الجرعة من الأكسجين، عشان كذا أروح للمشاتل. خذ جولة بين الأشجار اللي تطلق عليك الأكسجين بلا هوادة، ولا مانع طبعا بعد هذه الجولة داخل المشتل أنك تطلب لك شتلة صغيرة على الأقل، عشان تضمن أنه البائع يستقبلك المرة الجاية بدون تكشيرة. رقم 15، انصر الضعيف. قد تبدو هذه العبارة عبارة بطولية شوية ملحمية، لكن بصراحة هي نصرة يدك الأضعف، اليد اليسار غالبا. انصر هذه اليد بأنك تستخدمها في مهامك اليومية. خصص يوم أو ساعة على الأقل من اليوم لاستخدام يدك الأضعف، اليد اللي ما تستخدمها عادة في الكتابة أو الطباعة أو تركيب الأشياء. وهذه حلاوة التمرين، خروجك عن المعتاد. مو بس كذا، هو اختبار لقياس مدى صبرك على التغيير. أنا كتبت ملاحظات هذا الفصل باليد اليسار، وهذا واحد من الأسباب اللي خلتني أتأخر عن رفع هذه الحلقة. ورقم 16، أدعوكم لسماع بودكاست كائن حي بصوت شموخ عبد الكريم. راح تجدون كثير من الأنشطة المشابهة. وفي حفظ الله.